أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز والله فوزا عظيما. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. طيب وافاكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. مما لا شك فيه أن هذا الكون الوسيع المترامي الأطراف تحكمه سلسلة من القوانين التي وضعها الباري جل وعلا لكي تسير الأمور بأفضل وجه وبأحسن صورة. ومن هذه القوانين قانون العلة والمعلول، وهذا أمر واضح لكل إنسان، ولولا هذا القانون لما بقي حجر على حجر. فلكل معلول علة ولكل عمل أثر. هذا الأثر أحيانا يكون واضحا بارزا ملموسا، وأحيانا لا يكون كذلك، بل يكون خفيا ويكون بعيد المدى. فمثلا في علم الرياضيات هنالك باب يسمى بباب الفوضى. في هذا الباب هنالك نظرية، طبعا هي نظرية وغير ثابتة علميا، لكنها من النظريات المطروحة في باب الفوضى. طبعا العلماء يقولون أن حتى الفوضى هو ليس بذلك الوجه الذي يتصوره الإنسان، حتى الفوضى متشكل من أسس وقوائم تحكمه. فهنالك رسوم وأشكال هندسية معروفة باسم فراكتلز، هذه في الواقع وإن كانت فوضوية، يعني في الظاهر إذا نظر إليها الإنسان بعينه المجردة يتصور أن هذه الأشكال غير متناسقة وغير منظمة، وإنما هي من نتاج الفوضى ومن نتاج الهرج والمرج، إلا أن حتى هذه الأشكال الهندسية هي محكومة بقواعد وبأسس تنظمها وتحدد لها مسارها. ففي هذا الباب في علم الرياضيات هنالك نظرية معروفة بأثر الفراشة. طبعا كما قلت النظرية باعتبار أنها واسعة ولذلك فهي بحاجة إلى لتحقيق موسع، يعني لإثباتها علميا، لكنها من النظريات المطروحة. نتاج هذه النظرية ونتاج هذا الأثر المعروف بأثر الفراشة هو أن الفراشة إذا حركت أجنحتها، فراشة هذا الموجود الصغير الضعيف إذا حرك جناحه في البرازيل، فإن هذه الحركة الخفيفة بإمكانها أن تؤدي إلى إعصار في الصين. هذا الانتقال يعني من حركة ضعيفة لا أثر لها ملموس إلى إعصار ضخم يدمر في الصين مثلا، هنالك سلسلة من العمليات لا بد أن تنتقل ولا بد أن تتكاثر ولا بد أن تتحول إلى ذلك النتاج الضخم الكبير. طبعا هم ينظرون، ومثال الفراشة هو مجرد يعني نموذج لإثبات هذه النظرية. يقولون مثلا أن هذه الفراشة إذا حركت أجنحتها فإن تحريك الأجنحة سوف يؤدي إلى تناثر المواد الموجودة في الزهور والأشجار، هذه المواد بعدئذ تنتقل إلى أنف ثور مثلا، وهذا الثور يعطس من أثر هذه المواد الموجودة في الزهور، يعطس والعطسة تجعل الهواء يخرج من فم الثور. طبعا هم العلماء يقولون أنه عندما يعطس الإنسان غير الثور، حتى الإنسان عندما يعطس فإن الهواء يخرج من فمه بسرعة 220 كيلومتر بالساعة، يعني هذه الحركة الطفيفة الخفيفة تحولت إلى حركة للهواء بسرعة 220 أو 250 كيلومتر في الساعة، وحينئذ تتوقف كل أعضاء بدن الإنسان. هذا أيضا من مقولات العلماء، كل أعضاء بدن الإنسان حين العطسة تتوقف عن العمل حتى القلب. ولذلك عندنا في الروايات أن الإنسان يحمد الله تبارك وتعالى بعد أن يعطس، لأن روحه خرجت للحظة واحدة ولوهلة واحدة ثم تعود إلى بدنه، لأن كل الأعضاء تتوقف على أي حال. فهذه الفراشة تتبدل حركتها تحريكها للهواء إلى ذلك التحريك الأقوى، وهكذا حتى يصل الأمر إلى أعصار في الصين مثلا. فإذا مما لا شك فيه أن لكل عمل لكل فعل أثر يترتب عليه، إن كان العمل صحيحا إن كان العمل حسنا فإن الأثر يكون أيضا حسنا وجيدا، وإن كان العمل سيئا وكذلك. فحقيقة عندما ينظر الإنسان إلى تاريخ أهل البيت سلام الله عليهم وإلى تاريخ الشيعة وإلى تاريخ المسلمين بشكل عام، فإنه يجد أمور يصعب على العقل تفهمها، لأنها حقيقة كوارث ضخمة جدا لم يرى التاريخ لها من مثيل. فلا بد حينئذ عندما نجد مثل هذه الكوارث ومثل هذه المصائب الضخمة الكبيرة ككارثة كربلاء، كمصيبة عاشوراء، كمقتل الإمام الحسين سلام الله عليه، لا بد لنا أن نبحث عن العلة التي أحدثت مثل هذا الحدث العظيم في عام 61 بعد الهجرة النبوية. ما هي الأسباب؟ ما هي العلل؟ طبعا هناك أمور وبحوث مفصلة في هذا الباب نريد الإيجاز. في الواقع نحن عندما نجد هذا المولود المشؤوم ولد في يوم عاشوراء وكان نتاجه قتل سيد الشهداء سبط رسول الله، هو وأولاده وأصحابه ومن معه، هذا مولود مشؤوم ولد في يوم العاشر من محرم الحرام في يوم الجمعة في عام 61 للهجرة النبوية. إذا كان المولود هذا ولد في ذلك اليوم فمتى لقحت نطفته؟ متى أصبح هذا المولود في رحم أمه؟ أين هي الجذور؟ لأن حادثة عاشوراء وكارثة كربلاء لم تكن كنيزك أو شهاب جاء من الفضاء وسقط في أرض كربلاء وحطم وقتل وشرد، وإنما كان أمرا حادثة وظاهرة اجتماعية وسياسية. لا بد من المحققين ولأهل الخبرة أن يبحثوا في جذورها حتى يكون بإمكاننا نحن أيها الأحبة، يعني هذا الكلام فالفائدة منها، الفائدة العملية هي أن نحاول تجنب مثل هذه الكوارث، لأن من أكبر مشاكلنا نحن الشيعة من محبي أهل البيت صلوات الله عليه أجمعين بشكل خاص، من أكبر مشكلاتنا أن كوارثنا وأن مصائبنا تعاد عادة تجعل في الواقع ملفات ويسكن عليها التراب ولا نحرك ساكنا أبدا، ولذلك نرى أن هذه الكوارث تجدد نفسها كل حين وفي كل فترة. مثلا نرى القتل الشنيع الذي حدث في العراق، وهذا الطاغية الذي قتل من قتل وذبح من ذبح، حتى الأجنة حتى الأطفال 5 ملايين من القتلى أصحاب المقابر الجماعية. حقيقة هذه الأمور يجب أن يعني نجعلها شعارا لنا نتحرك في كل العالم حتى نمنع. أذكر أحد السادة الكرام من آل المبرقع، وهؤلاء من الناس الذين ضحوا حقيقة، يعني عندهم من هذه العشيرة ومن هذه العائلة أكثر من 200 شخص قتلوا على يد طاغية العراق هذا اللعين، 200 إنسان. فلما سألته هل هناك كتاب أو محاولة لتدوين أسماء هؤلاء لذكر قصصهم آلامهم، أكو يعني محاولة لجمع هذه الأسماء؟ قال لا، لأن والدي يقول بأن اللي راح راح وأجره محفوظ عند الله تبارك وتعالى. قلت له صحيح، أجر هؤلاء محفوظ عند الله، لكن عليك واجب أنت من الناحية العقلية ومن يعني هذا الارتباط الذي تملكه أنت بهؤلاء الضحايا هؤلاء المساكين، عليك من الواجب أن ترفع أسماءهم على رايات حتى لا تتكرر مثل هذه المجازر في تاريخنا وفي مستقبلنا نحن الشيعة. أنتم تنظرون إلى اليهود مثلا، وهؤلاء فرقة صغيرة من الناس قتل منهم مجموعة، الآن العدد الذي تعرضوا إلى القتل وإلى التشريد هذا بحث، لكن قتل منهم من جراء الفاشية الألمانية والنازية وما إلى ذلك. لكنك اليوم تذهب إلى عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية، إلى مركز القوة في هذا العالم، في عالم الغرب، تذهب إلى هناك وإذا بك ترى مركزا ضخما خصص لإظهار مصائب هؤلاء ولذكر أسمائهم ولتخليد ذكرهم بالذات. وأنا مرة من المرات ذهبت إلى هناك وإذا بطاولة، أذكر يعني من باب النموذج فقط، طاولة وهناك عليها بطاقات متناثرة، بطاقات تشبه بطاقات الهوية الشخصية، وإذا رفعت إحداها هذه البطاقة تجد فيها صورة لشخص، اسمه، تاريخ ميلاده، محل ولادته وما إلى ذلك، يعني معلومات شخصية، ثم نبذة قصيرة عن هذا الإنسان المظلوم الذي تعرض للإضطهاد من قبل النازية الألمانية. فقرأت القصة في هذه البطاقة، وإذا القصة تقول أن هذا الرجل كان ساكنا في بولندا، ثم بعد أن سمع بالجيش الألماني وهو يتقدم إلى تلك البلاد انتقل هذا الرجل إلى سويسرا، ثم بقي هناك متخفي بعض الفترة وكان يدرس وكان خائفا وكان يترقب، درس في إحدى المدارس، والآن يسكن هذا الرجل مع زوجته وثلاثة أولاده في ولاية فيلادلفيا الأمريكية. وأنا بدأت أفكر مع نفسي أين المصيبة؟ متى ينبغي علي أن أنطم وعلي أن أبكي على هذه المصيبة وعلى هذه الجريمة الشنعاء؟ ونحن نجد في بلادنا قصص حقيقة يصعب على العقل أن يتصورها وأن يصدق بها. أفلا ينبغي أن ننقل هذه المآسي إلى العالم حتى نتجنب تكرارها في المستقبل؟ فعلى الباحث أن يبحث في جذور كربلاء وفي جذور حادثة عاشوراء حتى يجد الأصل وحتى يجد ذلك المولود الذي لقح في ذلك اليوم ثم ولد في صحراء كربلاء وفي يوم عاشوراء. وجذور المشكلة أيها الأحبة كانت قبل 50 عاما بالتحديد من حادثة كربلاء وواقعة عاشوراء، يعني في يوم الجمعة في عام 61 للهجرة النبوية قتل الإمام الحسين سلام الله عليه، وقبل ذلك اليوم ب50 عاما، يعني بالتحديد في السنة 11 للهجرة وفي يوم الاثنين، لقح هذا المولود ثم ولد في كربلاء في يوم الاثنين. ولذلك السيدة زينب سلام الله عليها عقيلة الهاشميين عندما تأتي إلى جثة الإمام الحسين إلى جسده الطاهر في يوم عاشوراء تخاطبه بهذه الكلمات، تقول له السلام عليك يا قتيل الاثنين، والحال أن الإمام الحسين قتل في يوم الجمعة، يا قتيل الاثنين. أيضا الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه عندما استشهد الإمام الهادي ابنه عندما كان يجهز بدنه المبارك للدفن أيضا خاطبه بهذه الكلمات ذاتها، قال السلام عليك يا قتيل الاثنين. والحال أن الإمام الهادي سلام الله عليه، الإمام الجواد سلام الله عليه، استشهد في يوم الثلاثاء. السلام عليك يا قتيل الاثنين. ماذا حصل في يوم الاثنين في العام في عام 11 للهجرة النبوية؟ توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وزحزحت الخلافة من وصيه ومن ابن عمه ومن أخيه ومن وليثه ومن صهره ومن ربيبه علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك يأتي بعض نساء المهاجرين والأنصار لعيادة الصديقة الطاهرة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها في مرضها الذي استشهدت فيه، جاءوا لعيادتها فخاطبتهم بكلمات تحذرهم من نتائج هذه الفعلة، هذه الفعلة الشنيعة، هذه الجريمة الكبيرة التي أحدثت في يوم الاثنين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. والصديقة الطاهرة عندما حذرتهم هذا التحذير لم يؤثر بهم، لأنهم لم يكونوا ذو بصيرة حتى يروا نتائج هذا الفعل. ونحن اليوم نرى بكل وضوح ما أحدثته تلك الكارثة وتلك الجريمة في ذلك اليوم. خاطبتهم الصديقة الطاهرة سلام الله عليها بتلك الكلمات العظيمة الرنانة، وقالت فيما قالت: أما لعمري لقد لقحت هذه الناقة أو هذه البقرة أو هذا الحيوان على حال يعني تشبيه بحيوان تم لقاحه، أما لعمري لقد لقحت فناظرة ريثما تنتج. هذا اللقاح وهذه الناقة تنتظر النتاج وتنتظر الولادة. ثم تقول الصديقة الطاهرة سلام الله عليها: ثم احتلبوا ملء القعب دما عبيطا. عندما تلد هذه الناقة تريدون أن تحلبوها حليبا طريا لبنا، لكنكم لن تحلبوا إلا دما عبيطا، ملء القعب دما عبيطا، يعني هذا الإناء يمتلئ ثم ينصب منه الدم العبيط الجديد وضعافا مبيدا، يعني الضعاف هو السم. تحتلبون من هذه الناقة الدم العبيط والضعاف المبيد الذي يبيدكم. ثم تقول أيضا بعدها تقول: فأبشروا بسيف صارم. حقيقة يعني هؤلاء الذين تخاذلوا عن نصرة علي سلام الله عليه، هؤلاء الذين لم ينصروا عليا خوفا على أموالهم من أن تبيد وتذهب، وإذا بهذه الأموال يأخذها أولئك الظلمة. وكما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: يخضمون مال الله خضم الإبل نبتة الربيع. الإبل عادة، وهذا أيضا من عجائب صنع الله تبارك وتعالى، الإبل أكله هو الشوك، وهذا من الآيات، لأن لسان الإبل هو لسان كلسان الإنسان يعني لين، لكنه مع ذلك يأكل الشوك ولا يتأثر بذلك. وإذا رأى الإبل نبتة ربيعية زهرة خضراء فإنه يخضمها خضما، يعني يأكلها شغفا وتلهفا. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: هؤلاء يخضمون مال الله خضم الإبل نبتة الربيع. هكذا كانوا يأكلون أموال الله، أموال الناس، أموال المسلمين. تقاعسوا عن نصرة علي سلام الله عليه، لماذا؟ لأنهم رأوا في العدل ضيقا عليهم. ومن كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في حديث آخر يقول: ومن كان ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق. ضاق عليهم عدل علي سلام الله عليه، ولذلك تقاعسوا وتركوا عليا وتركوا الزهراء سلام الله عليها. وهنا تحذرهم الصديقة الشهيدة، تقول: فأبشروا بسيف صارم، سيف يقطعكم تقطيعا، سيف يمزق شملكم، سيف يسفك الدماء، هذه الدماء التي سفكت في ذلك اليوم واستمرت إلى يومنا هذا وإلى قيام الحجة صلى الله وسلامه عليه، بل وإلى قيام يوم القيامة، حتى لا يبقى أحد أبدا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فأبشروا بسيف صارم وبسطوة معتد غاشم. المعتدي والغاشم هو هذا طاغوت ينبغي تجنبه، ينبغي الابتعاد عنه. فكيف إذا كانت له سطوة وأراد أن يهجم وأراد أن يقتل وأراد أن ينبح؟ ولذلك جاء وتحكم على رؤوسهم الحجاج وأمثال الحجاج. والحجاج ليس هو إلا نتاج ذلك اللقاح وذلك المولود المشؤوم الذي ولد في يوم عاشوراء. هذا الحجاج تركوا عليا سلام الله عليه ينتقل من بيت إلى بيت ومن منزل إلى منزل. الزهراء سلام الله عليها على بغلة يطلب منهم النصرة ويطلب منهم المساعدة، وإذا بهم يعتذرون بأن بيعتهم سبقت لصاحبهم، خلاص انتهى الأمر. فأبشروا بسيف صارم وبسطوة معتد غاشم وبظالم يدع فيئكم زهيدا. هذا الظالم يأخذ فيئكم، يأخذ أموال المسلمين، هذه الأموال التي تخوفتم عليها وتركتم عليا حتى لا تخسرونها، حتى لا تخسروها. هذا الظالم سوف يأتي ويأخذ هذا الفيء ويدع فيئكم زهيدا وجمعكم حصيدا. يقال أن المستكفي بالله أحد حكام بني العباس، هذا كان رجل عندما مات، طبعا مثل هذه القصص كثيرة لكن نموذج، عندما مات كان له 1000 ثوب، يعني 1,000,000 ثوب كان لهذا الرجل. والحال أن هؤلاء القوم تركوا عليا، وعلي هو الذي رآه أحد الأشخاص، كان شاب حدث السن، يقول كنت بصحبة والدي دخلنا في مسجد الكوفة وإذا برجل على المنبر يخطب في الناس. هو يقول أنا ما كنت أعرف هذا الرجل، فسألت عنه، قال لي والدي هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وهو يخطب. يقول لكنني وجدت فيه أمرا غريبا أثار عندي التساؤل. يقول رأيت أنه يأخذ ثوبه بين الفترة والأخرى فيحرك الثوب هكذا وهو يخطب في الناس. فسألت الوالدي قلت ما هذا الصنع الذي أراه؟ قال هذا الرجل وهو أمير المؤمنين وهو سيد الوصيين وهو إمبراطور على مملكة امتدت من ليبيا ومن المغرب العربي إلى داغستان في الاتحاد السوفيتي السابق، هذه المملكة العظيمة المترامية الأطراف، يقول وهو على هذه الحال لكن ليس له إلا ثوب واحد، وهذا الثوب إذا أراد أن يغسله فعليه أن يلبسه وهو مبتل، ثوب واحد فقط، حتى ما عنده ثوب ثاني حتى يلبس إلى حين ينشف ذلك الثوب الأول. هذا نموذج علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وذاك نموذج المستكفي بالله عنده 1,000,000 ثوب عندما يموت. الخليفة الثالث يموت وله 100,000 دينار ذهب و1,000,000 درهم فضة، 1,000,000 يعني. ومثل هذه القصص والنماذج كثيرة في التاريخ. ومن كان ومن ضاق عليه العدل فإن الجور عليه أضيق. هذا المولود المشؤوم سوف يأتي وسوف يأخذ فيئكم، يخضم أموالكم ويترك جمعكم حصيدا. الصديقة الطاهرة سلام الله عليها حذرتهم، لم يسمعوا لكلامها ولم يكترثوا لقولها، ولذلك نحن نجد أنفسنا في مثل هذه المصائب. والآن طبعا التاريخ يكرر نفسه ويعيد نفسه، نرى أن في العراق مثلا الآن العراق على وشك ولادة جديدة، العراق الآن على وشك ولادة جديدة، لم يرى العراق مثيلا لهذه الفرصة التي نراها نحن اليوم. ولذلك هذه الفرصة تأتي أيضا بمسؤوليات على عواتقنا، ماذا نفعل، كيف نتعامل مع هذه النعمة في العراق، الحريات الآن التي كان العراق محروما منها لسنين عديدة، في العراق حماس للدين وللعلماء وللكتاب وللإمام وما إلى ذلك، فكيف نتعامل مع هذا الحماس؟ وإذا بنا إذا تقاعسنا من جديد وتركنا هذه الفرصة نجد أن هذا الحماس ينطفئ ويبرد وتنتهي المسألة. وسيأتي أبناؤنا وسيأتي أحفادنا بعد 50 عام بعد 60 عام، فإما سيكونون حامدين لنا يحمدوننا يترحمون علينا، أو أنهم سوف يلعنوننا لما نقوم به في هذا اليوم وفي هذه المرحلة بالذات. المهم بدأ ناقوس الخطر بالضرب في ذلك اليوم في يوم الاثنين. ولذلك علم علي سلام الله عليه أن المصيبة وأن الكارثة واقعة لا محالة. ومن هنا بدأ أهل البيت سلام الله عليه وعلى رأسهم أمير المؤمنين بتهيئة الجو المناسب لواقعة عاشوراء. علم علي سلام الله عليه أن نتيجة هذا العمل سوف يكون قتل الحسين، ولذلك منذ ذلك اليوم عمد وذهب إلى أخيه عقيل وقال: خر لي امرأة أولدتها الفحولة من العرب، ابني الحسين سوف يقتل لكنني أريد من يحامي عنه. ولذلك أولدت له العباس، والعباس وما أدراك من العباس؟ هذا الرجل الذي نحن نذكر قصصه ونهتز وهو فعل ما فعل ولم يهتز. العباس هو الذي مثل الفضائل كلها فتمثلت فيه الفضائل حتى ولدت فضيلة جديدة في يوم عاشوراء اسمها العباس. العباس هو ذلك الرجل الذي يأتي في أيامنا هذه وفي كل عصر وفي كل زمان وفي الليالي الحالكات ليطرق علينا الأبواب وليقول لنا أن من أعطى يديه في سبيل الدفاع عن الحق فإنه سوف يعوض بجناحين يطير بهما في الجنة. العباس يقول لنا أن من أعطى بصره في سبيل الدفاع عن الإيمان فإنه سوف يعوض ببصيرة نافذة في الأمور. العباس يقول لنا أن من كسرت أن من فلقت قامته في سبيل الدفاع عن إمامه وفي سبيل الدفاع عن الإسلام فإنه سوف يتربع على رأس القمة، خسر قمة رأسه لكنه يتربع على رأس القمة. العباس هو ذلك الذي مثل إمبراطورية الخير التي وقفت أمام إمبراطورية الشر. العباس وما أدراك من العباس، أولدته أم البنين فاطمة الكلابية وأدبته منذ يومه الأول على أن يحترم الحسين والحسن وأن يجلهما وأن يخاطبهما بقوله سيدي ومولاي. هذا هو العباس الذي ولد لكي يموت. حقيقة من أعظم صفات هذا الرجل هي أن الإمام سلام الله عليه أمير المؤمنين كان له من الأولاد الكثير، كان له محمد بن الحنفية مثلا، الآن أترك الحسن والحسين سلام الله عليهما، لكن الإمام يأتي في صفين ويقدم الراية بيد ابنه محمد بن الحنفية وإذا به يهتز قليلا لأنه يرى هذه السهام تأتي إلى جانبه وإلى صوبه من كل جانب، فيخاطبه الإمام صلى الله عليه يقول: ارمي ببصرك أقصى القوم، عض ناجزك، أعر الله جمجمتك، ثم يقول: لقد أخذك عرق من أمك. لكن العباس سلام الله عليه يعود الإمام ويعطيه الراية ويلثمه بلثام فيدخل في ساحة المعركة في صفين فيظن الناس أن عليا هو الذي دخل. فكما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان علي معجزة رسول الله، وكذلك كان العباس معجزة علي، وكما تكرر رسول الله في علي وفي سبطيه فقد تكرر علي في العباس سلام الله عليه. يأتي هذا الرجل إلى الحسين سلام الله عليه يستأذنه للبراز. الإمام يقول له: يا أخي إذا ذهبت أنت صاحب لوائي، أنت حامل رايتي، إذا ذهبت فلن يبقى أحد للحماية عني للدفاع عني. أبو فاضل إذا أنت ذهبت من يبقى لي؟ لكنه يقول: أخي لقد ضاق قلبي، سيدي لقد ضاق قلبي، وأريد أن آخذ بثاري من هؤلاء الظالمين. فيقول له الإمام سلام الله عليه: إن كان ولا بد فاطلب لهؤلاء الأطفال شربة من الماء. يذهب العباس يعظ القوم يحدثهم يقول: هذا الحسين بن فاطمة بنت رسول الله وقد قتلتم أصحابه وأولاده، فأعطونا فسقوا أولاده صغاره بشربة من الماء. وإذا بالجيش ينكسر بعضه يبدأ بالبكاء فيتقدم شمر ابن ذي الجوشن لعنة الله عليه يقول: والله يا ابن أبي تراب لو كان وجه الأرض كله ماء وكان في أيدينا لما سقيناكم منه قطرة. فيعود العباس سلام الله عليه لكي يخبر أخيه الحسين بهذه الكلمات بجواب القوم، وإذا به يسمع الأطفال ينادون العطش العطش. أو تشتكي العطش الفواطم عنده وبصدر صعدته الفرات المفعم. أبو فاضل هذا صاحب الغيرة والحمية، ثم يذهب يحاول الوصول إلى الفرات، يصل وإذا بعد لحظات يسمع الإمام الحسين صوت أخيه العباس وهو ينادي: أخي أغثني. فيقوم الإمام يحمل نحو المعركة، يذهب باتجاه أخيه العباس سلام الله عليه، فيفر الأعداء من كل جانب خوفا من الحسين، فيقول لهم: إلى أين تفرون وقد قتلتم أخي؟ إلى أين تذهبون وقد كسرتم ظهري؟ الآن انكسر ظهري. يذهب الحسين سلام الله عليه يتوجه إلى أخيه حتى يصل عنده، ينظر إلى أبي الفاضل والسهم نابت في عينه، عينه الأخرى مملوءة دما. يشعر العباس بأقدام شخص إلى جانبه، يقول له، يظن أنه من الأعداء، يقول له: أنشدك بمن تعبد، أنشدك بالله، إلا ما تركتني حتى يأتيني أخي الحسين فأحدثه وأودعه. فيقول له: أخي عباس يا ابن والدي أنا أخوك. هناك روايتان، الرواية الأولى تقول أن الإمام الحسين عندما بلغ إلى العباس، وصل إلى العباس، رآه قد قضى نحبه وقد مات، فأراد أن يحمله إلى المخيم، فرفع رأسه وإذا بصدره يسقط إلى الأرض، ورفع يده وإذا بيده الأخرى تقع إلى الأرض، وهكذا. الرواية الثانية تقول أن الإمام عندما وصل عنده كان في آخر لحظات حياته، العباس سلام الله عليه كان ملقيا على الأرض، فأراد الإمام رفع رأسه ووضعه في حجره، وإذا بالعباس يرفع رأسه ويضعه على التراب ثانية. قال: أخي لماذا تفعل ذلك؟ قال: أبا عبد الله، الآن أنت موجود ترفع رأسي وتضعه في حجرك، لكنك ستقتل في بضع ساعات، ولن يكون أحد هناك حتى يأخذ رأسك في حجره. يا خويا يا من يغمض لك عيونك، يا خويا من يغمض لك عيونك، ومن يقف بوقت الموت دونك، يا خويا حسين سلم لي على ختنة. زينب زينب أم المصائب، أنا الذي أحضرتها إلى هنا، لكنني لن أكون هنا حتى أعيدها إلى حرم جدنا رسول الله. يا خويا حسين سلم لي على خيتنا، وقل لها المنية فرقتنا. أبا الفضل يا من أسس الفضل والإبرة، أبا الفضل إلا تكون له أبا. سادات الإخوان، دعاء اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، يا الله 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 يا الله. اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، أن تعجل في فرج إمام زماننا يا الله. اللهم واجعلنا من أصحابه وأعوانه وشيعته ومحبيه والذابين عنه والممتثلين لأوامره ونواهيه. اللهم شاف مرضانا، أد ديوننا، اقض حوائجنا، أعدنا إلى أوطاننا سالمين إلى سالمين. اللهم وتقبل منا هذا العمل. اللهم واحفظ وأيد وسدد علماءنا مراجعنا، خاصة سماعة آية الله مع السيد علي السيستاني. اللهم احفظه بحفظك، أيده بنصرك، اللهم ارحم موتانا، وإلى أرواحهم نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل على محمد وعلى
Je suis en train de faire.